إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، موعدنا اليوم بمشيئة الله عز وجل مع الباب 14 من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب بعنوان الوقف. قال المؤلف حفظه الله: تعريف الوقف هو من التبرعات، كان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى، فيحتاج الفقراء أو أولئك الفقراء تارة أخرى، وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وابن السبيل، يصرف أو يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. هذا الكلام نقله من حجة الله البالغة لولي الدين الدهلوي. أما تعريف الوقف في اللغة، فكلمة الوقف مصدر وقف الشيء وحبسه وسبله، بمعنى واحد وأوقفه لغة، يعني قيل هي ليست لغة قليلة، وبعضهم قال هي لغة شاذة بإضافة الهمزة. قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: الواو والقاف والفاء أصل يدل على تمكث ثم يقاس عليه. قال الشيخ البسام رحمه الله: ومن هذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف، فإنه ماكث الأصل، فإنه إيه؟ ماكث الأصل. وأما تعريفه في الشرع فهو حبس مالك ما له المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله، وحكمه أنه مستحب، وقد ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد روايته لحديث عمر الذي سيمر معنا: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ويقول أيضا الشيخ البسام رحمه الله: وبهذا يعلم إجماع القرن المفضل، فلا يلتفت إلى خلاف بعده. والخلاف الذي أشار إليه رحمه الله هو ما ذهب إليه شريح القاضي والإمام أبي حنيفة وزفر من أن الوقف لا يلزم. وقال الإمام أحمد: وهو مذهب أهل الكوفة، وهو مذهب أهل الكوفة. فيعني جمهور العلماء على أن الوقف مستحب. وهذا الكلام الذي نقله يعني المؤلف عن ولي الدين الدهلوي من أن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون الوقف. الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب محاضرات في الوقف قال: الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء. ثم رأى رحمه الله أيضا أن معنى الوقف كان ثابتا عند الأقدمين قبل الإسلام، وإن لم يسمى باسم الوقف، وذلك لأن المعابد كانت قائمة ثابتة، وما رصد عليها من عقار ينفق من غلاته على القائمين على هذه المعابد كان قائما ثابتا، ولا يمكن تصور هذا إلا على أنه في معنى الوقف أو هو على التحقيق وقف. يبقى إذن الشيخ محمد أبو زهرة يرى أن الوقف كان معروفا قبل الإسلام في هذه المعابد التي كانت قائمة، وكان العابدون لها يجعلون أشياء موقوفة مسبلة ينفق من ريعها على القائمين على هذه المعابد من السدنة وغيره، وإن لم يعرفوا اسم الوقف معناه الاصطلاح الشرعي في الإسلام، لكن هذا معناه بل هو حقيقة الوقف كما قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله. يبقى إذن الوقف عندنا أصله الحبس والتسبيل، وهو حبس مال ينتفع به مع بقاء عينه، يعني في في حرز وملك المالك. والوقف له نوعان: النوع الأول ما يسمى بالوقف الأهلي أو الذري، ويكون على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم. يقول مثلا: سبلت هذه الدار لولدي، خد بالك، ولأحفادي إلى ما شاء الله، فيصير هذا موقوفا على ذريته إلى إلى ما شاء الله عز وجل، فهذا بيسمى الوقف الأهلي. وهناك النوع الثاني ما يسمى بالوقف الخيري، ويكون على أبواب البر. رجل مثلا يقف أرض زراعية على يعني مسجد، تنفق على يعني على صيانة المسجد وعلى إعطاء أرزاق العمال فيه والمؤذنين والأئمة وسائر ما ينفق على صيانة المسجد. وأنا رأيت بعض هذه الحجج الوقفية التي كان يذكر فيها يعني الواقفون يعني أدق التفاصيل في مسألة يعني كيفية تصريف ريع الوقف.
رأيت يعني حجة مصورة لوقف الشناوي، وهو مشهور يعني كان له أراضي كثيرة سواء بالصعيد أو بالوجه البحري، وكان يعني يقف بالمئة فدان. فكان من ضمن هذه الحجج التي طلعتها وقف على إنشاء معهد ديني. هذا المعهد أقيم في حياته، ثم سبل له كما معينا من الأرض تخرج الغلات للإنفاق على هذا الإيه؟ على هذا المعهد، وقال بأن الشيوخ يعطون يعني إيه رواتبهم والعمال والعاملات، وكان هذا المعهد يعني إيه فيه يعني أماكن لمبيت الإيه الطلبة، فهو الطالب يأتي من بلده فيمكث لا يعني إيه يرجع إلى بلده إلا في نهاية العام الإيه الدراسي. وكان من ضمن هذه الأشياء التي نص عليها أن للطلبة كسوتان، كسوة صيفية وكسوة شتوية، وهذه الكسوة مكونة من كذا وكذا، طاقية وعمة وجبة وإلى آخر هذه التفاصيل، بل أحيانا يذكر نوع القماش، أخد بالك، من التيل أو الكستور. فيعني تفاصيل في منتهى الدقة، والعلماء يقولون بأن شرط الواقف طالما أنه جائز بالشرع فيعامل معاملة النص الشرعي، لا يجوز الخروج عليه ولا مخالفته إلا لضرورة ملجئة. فهذا ما يسمى بالوقف الإيه الخيري، يكون على معهد أو على مستشفى أو على مسجد أو على أناس معينين من إيه من الناس، طائفة الفقراء أو الفقهاء أو غير ذلك مما هو مشهور. ذكر بعد ذلك المؤلف قال الأدلة على مشروعية الوقف. قال: حث الإسلام على الوقف، ودل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحقيقة هذا الحديث يعني له نادرة معي اليوم، فيعني لما رجعت هذا اللفظ إذا مات الإنسان، فمشهور عندنا هذا الحديث بأنه إذا مات إيه ابن آدم، فرجعت صحيح الإمام مسلم فوجدت أنه قد رواه بما نقله عنه المؤلف إنه هو إذا مات الإيه الإنسان، فقلت لعل الإمام مسلم انفرد بهذا اللفظ، فأين اللفظ الذي درجنا عليه واعتدنا؟ ذهبت إلى مسند الإمام أحمد وجدته بنفس اللفظ أنه قد رواه إيه إذا مات الإنسان، وهو كذلك في كل المصادر التي وقفت عليها ممن روت هذا الحديث مسندا، كسنن الإمام الدارمي رحمه الله، وهو كذلك عند الإمام أبي داود والنسائي والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار وابن خزيمة في صحيحه وأبو يعلى والبيهقي في السنن وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث على نسق واحد، ما وجدت فيه أبدا لفظ إذا مات إيه ابن آدم. لكن يعني إيه واضح أن لفظ ابن آدم هذا اشتهر رغم أنف الجميع، حتى إن هذا الأمر صار يعني إيه مطبوعا في أذهان حتى علماء الحديث، فقد وجدت طبعا الإمام البخاري روى هذا الحديث في الأدب المفرد برقم 38، فذكر إذا مات العبد، إذا مات العبد، فلا هو ذكر الإنسان ولا هو ذكر إيه ابن آدم. فكثير من أهل العلم يذكرون الحديث في المصنفات بلفظ ابن آدم. فهو كذلك عند الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، ونسبه إلى الإمام مسلم وغيره. وقد يعني إيه طبعا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، ولم يشر قط إلى إيه إلى مسألة الخلاف في اللفظ. وكذلك ذكره الحافظ الإمام الزيلعي في نصب الراية تخريج أحاديث الهداية في المجلد الثالث صفحة 159. وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام بلفظ ابن آدم أيضا، وعزاه لمسلم وهو ليس عنده بهذا اللفظ. وكذلك ذكره أيضا في كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. وذكره الحافظ ابن كثير أيضا في أربع مواضع في تفسيره بلفظ إذا مات إيه ابن آدم، وفي موضع واحد آخر موضع في التفسير في سورة النجم ذكره بإيه بهذا اللفظ إذا مات الإيه الإنسان. فيعني وإن كان معناهما واحد أن ابن آدم هو الإيه الإنسان، لكن عجبت غاية العجب من اشتهار هذا اللفظ مع عدم وجوده يعني في المصادر التي وقفت عليها. فقد تواتر العلماء الذين رووه في المصنفات المسند، لأن ما يصحش نقول أن ابن كثير رواه في التفسير، لأن ابن كثير ليس إيه ليس روي للحديث، لأنه لا يذكر الحديث إيه مسندا، وإنما يخرج الحديث وينقله عن مصادره الإيه الأصلي. فلا يصح اعتماد مثل يعني تفسير ابن كثير أو غيره من المصنفات المتأخرة على أنها قد روت الحديث بهذا الإيه اللفظ، ولا حتى كتاب صحيح الترغيب والترهيب، لأنه ليس كتاب مسند، وإنما هو ينقل الأحاديث من إيه مصادرها الأصلية. فيعني من وقف على هذا الحديث يعني مسند من طريق صاحب لفظ ابن آدم فليتحفنا به ونكون له من الشاكرين، وإلا فهذه نكتة يعني إيه يعني إيه حقيقة أخذت مني وقتا اليوم أثناء تحضير هذا الدرس. الأمر الثاني في هذا الحديث أن الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة لما ذكر في المجلد الأول صفحة 300 هذا الحديث إذا مات الإنسان، قال هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية، وهو المراد إيه من الصدقة الجارية. ويعني طائفة من أهل العلم قد ذكروا هذا الحديث فعلا في باب الإيه الوقف، وإن كان هو أشهر فيما يلحق الإنسان من العمل بعد إيه بعد مماته. ثم ذكر المؤلف حفظه الله العنوان الثالث بقوله للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، رضي الله تعالى عنه وإرضاه. والحديث حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء رقم 1594، وهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه مع سائر مناقبه المعروفة المشهورة. وهناك يعني عند البخاري وغيره بلفظ من حفر بئر رومة فله الإيه، أو من يحفر بئر رومة فله الجنة، قال عثمان فحفرتها. قال الإمام ابن بطال بأن هذا اللفظ وهم، اللي هو من حفر، لأنها كانت إيه محفورة أصلا، وإنما هو اشتراه. ولكن رد عليه الحافظ ابن حجر بأنه لا يلزم من ذكر هذا اللفظ توهيم الرواه، لا سيما وإن كانوا من الإيه من الثقات الأثبات. وقال لا مانع من أن تكون يعني كانت بئر فحفر، أو كانت عين فحفر عثمان رضي الله تعالى عنه لها بئرا حتى يوسعها وتكون أيسر في حمل الماء ونزعه منها. فيمكن أن يكون هذا بعد شراء عثمان أنه عمل بعض التحسينات والتعديلات، كما وقع الوهم يعني لبعض الناس فزعموا أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، وهذا ليس بصواب، وإنما كان شأن سليمان مع بيت المقدس هو إيه تجديده ويعني إعادة إيه إعماره، وإلا فإنه من المعروف أن إبراهيم عليه السلام هو الذي إيه هو الذي أنشأه بعد إقامته للمسجد الحرام، وكان بينهما 40 سنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الأمر الرابع، قال للواقف أن، ففي هذا الحديث أتى به المؤلف على أن الإنسان يمكن أن يدخل مع الناس فيما وقفه، فلو وقف بئرا على أناس فلا مانع من أن يكون حظه من هذا البئر كسائر إيه أهل الإيه الإسلام، وهذا لا يضره ولا ينقصه من أجره إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجوز أيضا أن ينتفع بوقفه، لما روى البخاري في صحيح وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه اللي هدي يعني إلى الكعب، فقال له اركبها، فقال رسول الله إنها بدنه. قال في الثالثة أو في الرابعة ويلك أو إيه أو ويحك اركبها. وأيضا ذكر الإمام البخاري في كتاب الوصايا قال وقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها، فكان إذا قدم إيه نزلها، وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أي المطلقة أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها إيه حق. فإذا يجوز للإنسان أن ينتفع بإيه بما وقفه. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف قال للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، ويطعم غير إيه متمول. والحديث حديث متفق عليه، وهو عمدة في باب الوقف، ويقال بأن عمر هو أول من وقف في الإيه في وقفا في الإسلام. و بيحبس الأصل إنها تظل في ملكه، يعني ملك العين راجع إلى عمر، ويظل ينتقل في الأحفاد من غير أن يستطيع أحد إن هو يهبها أو يبيعها. فيبقى إيه اللي بيسبل ويحبس؟ ها؟ الريع الذي يأتي من هذه الأرض أو مما وقفه الإنسان، مما أخفاه الإنسان، فبيحبس الأصل الملكية ويسبل الايه الثمرة او الريع او الغلة او ما يأتي من ايه من منافع للايه يعني ما وقفه عليه. اما هذا الحديث ففيه فوائد، من ضمن هذه الفوائد قوله رضي الله تعالى عنه لا يباع ولا يوهب، فيه بيان حكم التصرف في الوقف، فإنه لا يجوز بما ينقل الملك كالبيع والهبة، وإنما يجب بقاء الرقبة يعمل فيها حسب الشرط الشرعي من الايه من الواقف. ومسألة بيع الوقف إن شاء الله سنتعرض لها يعني ايه بعد قليل. الأمر الثاني أن الوقف لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بها وتبقى أعيانها، يبقى شرط أنه ينتفع به، فلا يوقف مثلا خنازير ولا يوقف خمر ولا يوقف شيء محرم. والأمر الثاني أن تكون أعيانها إيه باقية أو تبقى، مثل العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان على مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن الإمام مالك أن الحيوان إيه لا يوقف، والأحاديث حجة إيه عليهم. وكذلك قال جمهور العلماء بأنه لا يصح الوقف في المأكول والمشروب وما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين، لأنها تتلف إيه سريعا، يعني طعام إذا لم يؤكل خلاص. فهل نستطيع دلوقتي نقول هذا الطعام وقف على الفقراء؟ هو الطعام خلاص يعني يسرع إليه الفساد. فالجمهور لا يرى أن هذا يدخل في باب الايه الوقف، يعني اللي هو الطعام والشراب وما يسرع إليه الفساد ايه عادة، وإنما تكون من جملة الصدقات، وإنما تكون من جملة الايه لكن الصدقة الجارية اللي هي بمعنى الوقف هذه تكون ايه معمرة في الغالب وفي الايه وفي الجملة. الفائدة الثالثة قوله فتصدق بها في الفقراء، فيه بيان مصرف الوقف، وذلك بأن يكون في وجوه البر العام أو الخاص. الأمر الرابع قوله لا جناح على من وليها، فهذا يعطينا مسألة مشروعية وجود ناظر للوقف، ناظر للإيه للوقف، ينفذ شرط الواقف ويصلح الوقف ويصرفه مصارفه، يعني هذا الرجل بيقوم إن كانت أرض يراعي هذه الأرض كان بيأجرها، أو هو الذي يقوم على زراعتها فيعني واستثمارها حتى يعني تثمر الثمرة المرجوة منها، وكذلك بيتولى إنفاق هذه الثمرة في المصارف التي حددها الايه الواقف. وقوله أن يأكل منها بالمعروف فيه بيان أن الناظر له قدر نفقته من الوقف بالمعروف، وذلك مقابل ايه عمله، وذلك مقابل عمله. وهذا طبعا أمر مشهور من قديم أن من يتولى نظارة الوقف فله إيه فله أن يأكل منه يعني إيه بالمعروف، وليس أن يأكله كما يعني إيه ذهبت أوقاف المسلمين بعد قيام الثورة، ويعني إيه ما زالت نهبا إلى يومنا هذا، وسبحان الله العظيم. الأمر السادس فيه أن الواقف يشترط شروطا عادلة جائزة شرعا، ويجب تنفيذها على من بعده في حدود المستطاع، وأنه إذا اشترط شروطا جائرة لا تنفذ، كحرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم أو الميل إلى بعضهم دون بعض، وقد اتفق الفقهاء على أن شروط الواقف العادلة تعامل كنصوص الشارع، كنصوص الايه؟ يعني لا يجوز مخالفة شرط الواقف إلا إذا كان فيه ضرر ايه؟ محقق. طالما الشرط موافق للشرع يبقى ايه؟ لابد من تنفيذه على ما ايه؟ ما شرطه. وأيضا في مما يؤخذ من هذا الحديث فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات الايه؟ الجارية، والإحسان المستمر. وكذلك فيه أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه، طمعا في ثواب الله تعالى، لقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وتغمضوا فيه أي تتساهلوا، من إيه؟ من أغمض يعني عينه عن الشيء حتى إيه؟ لا يرى. يعني الإنسان لما يجيب لواحد كده شيء وهو غير أبه به يعني وحسن، يقول له خلاص خلاص يعني من غير ما إيه؟ ما ينظر إليه. فلكن له لو هذا الشيء يروقه فإنه يتمتع بمنظره ويقابله بكلتا عينيه مفتوحتين. فنهى الله سبحانه وتعالى الناس أن ينفقوا إلا من طيب الإيه؟ الكسب، وألا يأخذوا السيء والرديء الذي لا يقبلونه هم إن أعطوه لرداءته ولقلة الرغبة فيه. وطبعا الشاهد من الحديث على هذه الفائدة هو قول عمر: إني أصبت مالا من خيبر، يعني إيه؟ ليس عندي مال أنفس إيه؟ أنفس منه. الأمر التاسع في الحديث: وجوب النصح لمن استشار، وأن يدله على أفضل الطرق وأحسن الإيه؟ الوجوه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فضيلة استشارة العلماء وأهل الرأي والنصح، وأن الإنسان لا يستبد بأموره الهامة. قال الله تعالى لنبيه: وشاورهم في الأمر، رغم أنه يأتيه الوحي وهو أكمل الناس رأيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعظمهم علما وتقى لله عز وجل، لكن أمره رب العزة تطييبا لخواطر الصحابة أن يشاورهم في الإيه؟ في الأمر. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم. ففي هذا السداد والرشاد والنجاح في الأمور غالبا. فهذه الفوائد وغيرها كثير مما يؤخذ من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك: قال: بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره. وقد مر علينا الحديث قبل ذلك. فأحيانا يستخدم الإنسان وقف ماله ليؤذي ويضر بعض الإيه؟ بعض الورثة، وهذا غير صواب ولا يليق بمسلم أبدا، لأنه لن يؤجر في هذا بل سيتحمل التبع. والأصل الإنسان لما بيقف شيء بيرجو إيه؟ بيرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، فكيف يرجو الثواب من باب هو يضر به ورثته؟ ولذلك قالوا بأن الوارث إذا يعني أوقف شيئا في مرض موتهم فإنه ينفذ في حدود الثلث، فإن زاد عن ذلك لم ينفذ، فإن زاد عن ذلك لم ينفذ إلا بطيب خاطر من الإيه؟ من الورثة، بطيب خاطر من الورثة. فالأصل الإنسان إذا وقف شيئا لا يكون قصده ولا نيته ولا هو في واقع الأمر سيأتي بالضرر على الإيه؟ على الورثة من بعده. ثم قال المؤلف: بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. فهذا يدل على جواز إنفاق مال الكعبة إذا زال المانع، وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك. وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لو استطاع أن يهدم بنيان الكعب وأن يدخل يؤسسها على قواعد إبراهيم وأن يأخذ هذا الكنز الذي كان مدفونا في الكعبة اللي هي الأسياف وغيرها مما دفنته القبائل الأول بعد رحيلها عن مكة، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذه الأموال وأن ينفقها. فيقول المؤلف: وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب. ومعنى فحوى الخطاب أحيانا بعض العلماء يسميه تنبيه الخطاب، وبعضهم أحيانا يسميه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. ومعناه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأول. معنى فحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب أو يعني مفهوم الموافقة إثبات حكم المنطوق به للإيه؟ للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهو نوعان: نوع تنبيه بالأقل على الأكثر كقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فهذا نهي من باب أولى عن الشتم وعن الضرب والقتل وغير ذلك، فهو نبه بالأدنى ليعلم أن الأعلى من ذلك أشد في الإيه؟ في الحرمة. وأيضا قوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فعلى أنه لا يؤدي الأكثر من الدينار. فأنت إذا ائتمنته على دينار لم يؤديه، طب لو ائتمنته على قنطار من باب أولى طبعا، أنه مش إذا كان ما أداش الدينار إذا هيأدي الألف ولا المئة ألف طبعا ده من باب أولى لن يؤدي. فهذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو التنبيه بالأكثر على على الأقل، عكس هذا تمام، كقوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هذا يدل على أنك إن ائتمنته على أقل من القنطار فإنه من باب أولى سيؤديه، إذا كان أدى هذا الشيء العظيم فأولى به وخليق به أنه يؤدي الأقل من ذلك. مسألة التصرف في الوقف بالبيع أو الاستبدال من المسائل المختلف فيها بين العلماء. يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله جواز بيع الوقف والرجوع فيه إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته. فهذا هو رأي الإمام أبو حنيفة، أن يجوز الإنسان أن هو يرجع في الوقف إلا إذا حكم به الإيه؟ الحاكم، واعتمد أن هذا صار من الأوقاف الإيه؟ الخيرية أو ما إلى ذلك، وأنه يجوز أن يباع الإيه؟ الوقف، يبيعه يعني إيه؟ صاحبه أو متوليه. وخالفه أصحابه في ذلك، قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر اللي مر معانا ده أنه لا يباع ولا يهب لقال به ورجع عن بيع الوقف. وهذا طبعا من إنصاف يعني الإمام أبي يوسف القاضي رحمه الله. وقد خالف الإمام أبي حنيفة في حوالي ثلث المذهب لما نزل إلى الحجاز وقابل الإمام مالك وأخذ من علمه هو محمد بن الحسن الشيباني. وقال الإمام القرطبي: الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى لزوم الوقف وعدم جواز بيعه بحال، أخذا بعموم الحديث، غير أنه لا يباع أصلها، غير أنه لا يباع أصلها. فهذا رأي الإمام أبي حنيفة بجواز البيع، ورأي الإمام مالك والشافعي إلى عدم جواز البيع بحال. والإمام أحمد قال قول يعتبر متوسط بين القولين، وهو أنه لا يجوز بيعه ولا الاستبدال به إلا أن تتعطل منافعه، فيجوز بيعه واستبداله بغير. وشبهه بمسألة الهدي، يعني لو إنسان ساق الهدي إلى الإيه وهو محرم مثلا إلى مكة، فأثناء الطريق يعني إيه عطب الهدي وانكسر أو أصابه شيء، فإنه يجوز له أن يذبحه ثم يستبدله بآخر إذا ورد إذا ورد مكة. فقال هذا أيضا رغم أنه كان تعين الهدي هنا، لكن لما طرأ عليه التلف أعطاه الشرع الرخصة في استبداله بآخر. وكذلك استدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه حين بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب، بيت المال في الكوفة يعني وكان واليها في عهد عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، نقب يعني الجدار اتفتح وسرق ونهب ما في ما في بيت المال. فلما بلغ الأمر كتب يعني سعد إلى عمر يبلغه بالذي كان، فكتب عمر إلى سعد رضي الله عنه أن انقل المسجد الذي بالتمارين اللي هو سوق التمر، واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصلي. واخد بالك؟ يعني قال له اعمل بيت المال في انقل المسجد ده، خلاص هيبقى سوق او اي شيء، واذهب الى مكان اخر واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لا يزال في المسجد مصلي، فما يستطيع احد ان يسرق. وان كان بعض الناس الان بتدخل تسرق الشباشب وتشيل الحاجات بتاعت المساجد. فاستدل ايضا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه هذا، وكان هذا طبعا بمحضر من الصحابة، لأن عمر كثير من أموره كانت بعد استشارة أهل الفقه والعلم والكبراء من الصحابة، فلم ينكر فهو كالإجماع. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة. يعني مثلا لو رجل كان عنده فدان أرض فوقفوا على مسجد معين، فهذا المسجد تهدم بناؤه وتعطلت منافعه وأصبح أحد لا يصلي فيه، ماذا نفعل الآن يا أخوانا؟ هل يظل هذا المال موقوف على هذا المسجد المهجور؟ لا، الصواب أن ينتقل يعني الوقف إلى مسجد آخر قائم، يعني يقوم على شأنه، أو ممكن أن يستبدل مكان هذا المسجد بمسجد آخر وينفق عليه من الوقف. فإذا عندنا في هذه المسألة اللي هي مسألة بيع الوقف أو استبداله ثلاثة مذاهب. فالمذهب الأول بالجواز المطلق، والمذهب الثاني بالمنع المطلق، والمذهب الثالث وهو يعني التوسط، إذا تهدم يعني الوقف ويعني أصبح يعسر على الناس الانتفاع به على وضع هذا، فيمكن أن يستبدل بآخر مثله. فمثلا إذا يعني كما ذكرنا إذا تهدم مكان فإنه ينفق على على مثيله أو يستبدل بآخر حتى تتم به المنفعة. وكذلك إذا تبقى من ريع الوقف يعني على ما وقف عليه فيصرف في مثيله، فلو كان وقف موقوف على مسجد معين يعني كانت الغلة أكثر من حاجة المسجد، هناك فائض بيتراكم، فهذا ينفق إلى المساجد الشبيهة به حتى يعني لا يعني تذهب هذه الأموال في غير مصارفها، ولا يجوز أن تحبس هكذا من غير منفعة. مسألة بعد ذلك ذكر المؤلف تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها، ثم ذكر حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم قال المؤلف: اعلم أن الوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير، إلا أن يقف على القبر مثلا لإصلاح من هدم من عمارته التي لا إشراف، أي لا علو يعني وارتفاع فيها، ولا رفع ولا تزيين، فقد يكون لهذا وجه صحة، وإن كان الحي أولى من الإيه؟ من الميت. قال: وللإمام الشوكاني كتاب بعنوان شرح الصدور في تحريم رفع القبور. وأيضا الإمام ابن القيم رحمه الله قال: الوقف على المشاهد اللي هي القبور، يعني مما يسمى بقبور الصالحين والأولياء، باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين. واحنا بنشوف في إيران بلاد الشيعة وغيرها ان يعني القباب هناك من الذهب الخالص، القباب مش من الأسمنت، يعني الزكاة عندنا تتكلف من الأسمنت أموال طائلة، ويعد هذا من الإسراف والتبذير المحرم، فما بالك إذا كانت القبة كلها مصنوعة من الذهب الإيه؟ الخالص، فلا شك أن هذا أعظم في الإسراف والضلال. يبقى الوقف على المشاهد باطل ومال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله، فلا يصح على قبور تسرج وتعظم وتتخذ معبودة من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين ومن اتبع سبيلهم. طبعا يعني الوقف الآن أصبح نادر جدا، قلما يستطيع إنسان أن يوقف شيئا، بعكس في بداية هذا بداية القرن الماضي كان هناك أوقاف كثيرة جدا، سواء في العقار أو يعني الأرض أو العمارات أو المحلات أو غيرها مما كان يقفه أهل الميسرة من المسلمين، وهذا طبعا كله بشؤم المصادرات التي حصلت للأوقاف، لأن الذي يقف كان يعين نظارا، مؤتمنين معينين من أهل الدين يقومون على نظارة الأوقاف وتثميرها وصرفها في مصارفها الشرعية. فلما قامت ثورة يوليو أصدرت قرارات، تلو القرارات كلها يعني انتهت بمصادرة الأوقاف ونزعها من يد أصحابها وجعلها في أيدي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، وطبعا هذا أدى كله إلى يعني تضييع خير كثير على الناس، وضياع ونهب هذه الأموال، وكل يعني فترة نسمع بأشياء كثيرة من ضياع هذه الأموال والنهب الدائم فيها. وأخطر الأمور التي كانت في هذه المسألة أن القرارات التي أصدرت والقوانين بمسائل الأوقاف أنها قد خولت وزارة الأوقاف بأن يعني بألا تتقيد بشروط الواقفين، سواء في الاستثمار أو سواء في الإيه؟ في يعني المصارف، فأصبحت غير متقيدة، تستثمر في أي مكان شاءت وتصرف هذه الأموال في أي مكان أرادت. وأنتم لعلكم يعني لا تعرفون أن وزارة الأوقاف يعني هي أغنى وزارات مصر على الإطلاق، يعني أغنى من وزارة المالية نفسها، وهي تقرض بلا استثناء معظم الوزارات، يعني كل وزارات مدينة لوزارة الأوقاف. هذا طبعا بعد الايه النهب والسلب المتواصل من هذه الايه الأموال. فكيف إذا كان الحال على وضعه واستثمرت هذه الأموال الاستثمار الشرعي الصحيح؟ فلا شك أن هذا سيكون أعون للدولة على المشاريع التنموية والتي ترفع مستوى الاقتصاد، وينفق منها على الأشياء التي يعني تصد الغزو الفكري والتبشير في ديار المسلمين. وهناك بحث طيب قيم للدكتور أحمد النقيب حفظه الله تبارك وتعالى بعنوان الوقف الإسلامي والاقتصاد المصري الحالي، العلاقة والواقع والدور، ويعني هو بحث طيب منشور، فيمكن للإخوة مراجعة هذا البحث يستفيدون منه إن شاء الله عز وجل معلومات قيمة. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول أخ سائل: ما حكم وقف الأرض لبناء المقابر وليس لتزيينها؟ هذا لا بأس به أبدا، يعني إذا كان رجل عنده مكان فوقفه على مقابر المسلمين فهذا لا شك من أعمال البر والخير، لا سيما الآن يعني أصبحت يعني شراء أراضي المقابر أغلى بأضعاف المرات من شراء أماكن للبناء، فلا شك أن هذا فيه التخفيف عن كاهل من لا يستطيع أن يشتري مكانا يدفن فيه وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. هل الصدقة الجارية هي الوقف فقط؟ يعني احنا قلنا ان هو يعني صورة الوقف هي صورة الصدقة الجارية التي لها صفة الانتفاع والتي فيها ايه امتداد هذا الانتفاع وعدم الاستهلاك الايه السريع. اما ان يعني تصير كل صور الصدقة الجارية هي الوقف، لا، الوقف له أبواب وصور، وكذلك الصدقة الجارية لها أبواب وإيه وصور، وإن كان بينهما شبه كبير في مسألة الانتفاع وطول الإيه وطول المدة. لو أن رجل تصدق بمال للمشاركة في بناء مسجد أو شيء آخر من القربات لا يعتبر من الصدقات الجارية؟ يعتبر من الصدقات الجارية ولا شك، سواء في المساجد أو في دور العلم أو في المستشفيات أو أي شيء من يعني النفع العام كبناء دور للعجزة أو يعني الأيتام أو الملاجئ أو أي شيء من هذا النفع العام الذي ينتفع به عموم الناس، هذا كله يعتبر من الصدقات الجارية. نسأل الله سبحانه وتعالى. حظ الورثة من الوقف الانتفاع يعني إذا كان هو وقف موقوف عليهم بينتفعوا بغلة هذا الوقف، لكنهم لا يستطيعون أن يبيعوه ولا يستطيعون أن يهبوه لغيرهم، يعني يهب الأصل يعني، وإنما لو هو بينتفع من الريع فوهب الريع لآخر لا ضرر، خلاص ده هذا حقه. فهو بيختلف عن الإرث في هذه النقطة، ان هو بينتفع بالريع فقط لكنه لا يستطيع ان يبيع الاصل او ان يهب الاصل لغيره. ايوه. واذا كان وقف عام ولهم قسط فيه فهو ايضا ينتفع بالايه بالريع لكن يشاركه غيره، يعني لكن يشاركه عموم المسلمين، زي وقف عثمان في بئر روما او وقف مثلا يعني عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الأرض، فهو يعني سبلها على الفقراء والمساكين ويعني ابن السبيل وغيرهم، ودخل أولاده أيضا في إيه في هذا الأمر ممن يعني لهم يعني هذه الصفات التي اشتركوا بها مع غيره. ما فيش بأس في مسألة يعني اللي هي حنفيات المياه أو غير ذلك إذا أقيمت سواء عند المقابر أو في غيره، لكن إنسان إذا أراد أن يفعل ذلك يكون في مكان يحتاج فيه الناس إلى هذا الأمر، يعني يذهب في مكان الناس كلها عندها الثلاجات والمياه متوفرة فيضع، هذا يكون من الشيء الزائد، ووضع الشيء في غير موضعه ليس بالأمر الحسن وخلاف الحكمة، لكن يذهب إلى مكان فعلا يحتاج الناس فيه إلى مياه فيقيم يعني هذه المبردة للماء، فإنه فعلا يكون قد وضع الشيء في موضعه وانتفع الناس به وعم نفعه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.